أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تحدثنا في الدرس السابق عن الأسس التي تبتني عليها النظريات العقلية في تفسير التصورات الإنسانية. ملخص ما طرحته النظريات العقلية هي نظريتين، إحداهما للفيلسوف ديكارت والثانية للفيلسوف كانت. وملخص هذه النظريتين كما تقدم أن هؤلاء الفلاسفة العقليون يؤمنون أن المعارف الأولية والتصورات الأولية الموجودة عند الإنسان على نحوين: النحو الأول الإدراكات الحسية، والنحو الثاني الإدراكات الفطرية. يعني أن العقل فيه بالفعل إدراكات ومعلومات وتصورات موجودة بوجود العقل. عندما الله سبحانه وتعالى خلق العقل، خلق مع هذا العقل الإدراكات الأولية جدا، والتي سموها بالإدراكات الفطرية. غاية ما في الأمر أن ديكارت اختلف بشيء ما عن كانت في تحليل كيف تأتي تلك التصورات إلى عقل الإنسان، هذه التصورات الفطرية الأولية البدائية. اختلف بقضايا وقوانين وضعها كانت، وهي القوانين الاثنى عشر، وقد تحدثنا بالدرس الماضي بشيء مختصر عنها. أما في هذا اليوم بعدما قرأنا هذه النظرية العقلية، نحتاج إلى التقييم العلمي لهذه النظرية. هل هذه النظرية صحيحة أو أن هذه النظريات غير صحيحة؟ هناك إشكالان أساسيان طرحه الفلاسفة على هذه النظريات وأصحاب هذه النظريات. تعرض إلى هذا المطلب سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، وطرح هذين الإشكالين. الإشكال الأول ما طرحه مجموعة من فلاسفة أوروبا المتأخرين عن ديكارت وكانت، ويعبر عنهم بأصحاب المذهب الحسي في التصورات، فسروا المعارف والتصورات الإنسانية تفسيرا حسيا. أساس المعرفة هو الحس، ولا يوجد أي دافع لحصول المعرفة غير الحس، أي قوة وأي فعل آخر غير الحس مفقود. هؤلاء أصحاب هذا الفكر أصروا على أن معارف الإنسان ومعلومات الإنسان إنما مصدرها الحس. ومن أمثال هؤلاء الفلاسفة هو جون لوك وباركلي ودافيد هيوم وغيره، أصحاب المذاهب الحسية الذين أصروا على أن المعارف إنما هي معارف حسية فقط. كيفية الاستدلال بما أن أولئك قالوا أن الإنسان يولد وفي ذهنه معارف فطرية، وأن هذه المعارف الفطرية يستطيع بواسطتها تمييز وتكوين كثير من المعارف التي تكسبها الحواس. هؤلاء قالوا لا يوجد عند الإنسان من حين ولد، من حين ولد وإلى حين يموت، لا يوجد معرفة غير حسية. كل المعارف التي تصيب الإنسان إنما هي معارف في الواقع حسية. طبعا غاية ما في الأمر أن هنالك معارف حقيقية وأن هناك معارف تخيلية. أن المعارف الحقيقية التي في مبناهم الإنسان عندما يتصور شيء، ينظر إلى شيء، تنطبع صورة ذلك الشيء في الذهن، هذه معرفة حقيقية. عندما ينتزع من هذه المعرفة شيء آخر تكون معرفة تخيلية مو حقيقية، وهي الكليات والمفاهيم. فإن الكليات والمفاهيم ليست بمعارف حقيقية وإنما هي معارف تخيلية. وهذا الإشكال في التحليل هو الذي وقع به دافيد هيوم وأصابه خلل التشكيك، يسمى شيخ المشككين دافيد هيوم، لعلكم سامعين به. دافيد هيوم شيخ المشككين، ووقع من هذه النقطة، وهي نقطة التشكيك بهذه العلوم التي والمعارف الأولية التصورية التي تحدث عند الإنسان على أساس غير فني وعلى أساس غير حسي، فينتج من ذلك عنده حالة تشكيك في واقعية هذه التصورات. فحينئذ هل أن هذه القضايا الكلية قضايا حقيقية أو أنها قضايا غير حقيقية؟ هذا ما ندرسه إن شاء الله في المستقبل عندما نتحدث عن دافيد هيوم. أما بهذا المقدار سوف نلاحظ أن هذا الدليل الذي يرد هؤلاء يرد ردا شبه المنطقي، شبه المنطقي لوجود شبهة سوف نوضحها إن شاء الله تعالى. وهذا الرد هو أنه يفسر المعارف ويفسر التصورات تفسير حسي. وفي الواقع لو صدق هذا التفسير، يعني لو كان هذا التفسير تفسيرا منطقيا واقعيا، لتم الإشكال على ديكارت وكانت. لكن هذا التفسير هو نفسه يحتاج إلى دليل علمي، هو أن المعارف التي يكتسبها الإنسان بالفعل معارف حسية، وليست هناك قوة للعقل، قوة حكومة وقوة تمييز كما يذهب إليها أصحاب هذا المسلك. هذا الإشكال الأول على أصحاب هذه النظريات العقلية. الإشكال الثاني هو الإشكال المدرسي، هكذا نحب أن نعرفه عند الفلاسفة الأكاديميين. الفلاسفة الأكاديميين الذين أخذوا فلسفتهم عن اليونان والإغريق، هناك نقاط إثبات أولية، ومن خلال هذه النقاط الإثبات الأولية أو التي نسميها أصول عامة أثبتوها، يثبتون بذلك خطأ هذه النظرية. ملخص هذه الإشكالات التي طرحوها، قالوا نحن نرجع إلى القابل. القابل هو نفس الإنسان، الظرف الذي يستوعب التصور، الظرف الذي يستوعب المعرفة هو نفس الإنسان. ونفس الإنسان فيها أمران: الأمر الأول البساطة بالنفس، والأمر الثاني هو أن البسيط لا يتحمل إلا بسيط، يعني لا يتحمل المركب. هذه قاعدتان موجودتان في الفلسفة القديمة وهي الفلسفة اليونانية، وعلى أساس هاتين القاعدتين يستنتجون بأن النفس غير قابلة إلا لتحمل أمور بسيطة، فلا يمكن أن تتحمل النفس معارف فطرية ومعارف حسية. توضيح هذا الإشكال بما يلي: لابد طبعا أن نوضح المقدمات حتى نوضح الإشكال، وإلا إذا ما نوضح شلون أن النفس بسيطة وشلون أن القابل لابد أن يكون بسيط والفاعل يكون بسيط وهذه القضايا، ما يتوضح الإشكال. في النظرية القديمة وهي التي تبناها أيضا مجموعة من الفلاسفة الإسلاميين كالغزالي مثلا وابن رشد والفارابي، وإحدى النظريات التي تبناها ابن سينا. ابن سينا عنده نظريتان: النظرية القديمة وهي النظرية اليونانية في الكتب القديمة التي ألفها في بداية حياته، ونظرية الحركة الجوهرية في بداياتها. في بداية النظرية يقال أن أول من طرحها هو ابن سينا، فيطابق بذلك ما طرحه ملا صدر رضوان الله عليه. غاية ما في الأمر أن ملا صدر رضوان الله عليه جدد ووسع هذه النظرية وأعطاها بعدا منطقيا وعلميا. على كل حال، أن هؤلاء ذكروا في كتاب النفس، كتبهم التي بعنوان النفس، ذكروا أن القاعدة التي ابتنوا عليها إما بأن النفس سابقة البدن، وهي التي يعبر عنها بالمجردة كما ذكرنا، سابقة البدن أو لاحقة للبدن، يعني أن النفس منبعثة عن البدن، أنها وجود بسيط غير مركب تختلف مع البدن الظاهري والمحل الذي وضعت به اختلاف التركيب والبساطة. نلاحظ الآن بدننا مركب، مركب من أي شيء؟ من يد، من رجل، من عين، من فم، من أنف، من عناصر متعددة، من أعضاء كثيرة. هذا البدن فهو مركب. أما نفس الإنسان، نفس الإنسان في الواقع مجردة، ومعنى المجردة فيها البساطة. البساطة يعني عدم التركيب. لا يمكن أن نقول أن للنفس يد مستقلة تتحرك بوحدها، ورجل مستقلة تتحرك بوحدها، وعين مستقلة، وهكذا. لا يمكن أن نتصور النفس مركبة من هذه التصورات، فإن عين النفس لحاسة البصر، وفم النفس لحاسة مثلا الاستذواق، والأنف لحاسة الشم، وهكذا. يقول لا يمكن هكذا نتصور، وإنما نلاحظ أن كل التصورات التي تحصل في النفس إنما هي تصورات تحدث على شيء واحد، على شيء واحد اسمه النفس. كل ما تأتي إدراكات إلى الإنسان إنما تأتي من خلال شيء واحد وعلى شيء واحد. نفس الشم من استشم في الأنف يحس به عقل الإنسان وروح الإنسان وذهن الإنسان ونفس الإنسان، معاني شبه مترادفة، مو شبه أقول، باعتبار أكو اختلاف فلسفي بالألفاظ، بس اختلاف في هذا المحل لا يوجد، وإنما متفق في هذا المقدار. غاية ما في الأمر في مقدار أكبر وأوسع أكو اختلاف. على كل حال يقول: إذن النفس هي التي تحس بكل ما تحس به الحواس، هي النفس. فهي نفس واحدة ونفس بسيطة ونفس مجردة، ومثالها مثال اللطافة ومثال النور ومثال الشفافية وكلما هذا دليل آخر، كلما العنصر الأثيري والعنصر البدني كلما تكثف وكلما صار في حالة أعلى ارتفع، كلما ازدادت شفافيته فازدادت بساطته فازدادت حينئذ مجرديته، فقلت على ذلك تركيباته. يعني كلما يعلو العنصر كلما التركيب يقل، البساطة تعلو إلى أن يصير في حالة بساطة مطلقة. مثاله أيضا الإنسان الآن يختلف تركيبة مثلا عن الشجر، نشوف تركيبات الشجر أكثر من تركيبات الإنسان. تركيب الإنسان مثلا يختلف أيضا عن تركيب الجن. تركيب الجن حالة التركيب في الجن أقل مما هو في الملائكة، في الملائكة أقل التركيب فيما هو أو أكثر التركيب فيما هو أعلى منه درجة وأقل مما هو دونه درجة، وهكذا يصير إلى مستوى البساطة المطلقة، لأن التركيب يجعل ذلك الشيء غير قادر على التحلق وغير قادر على الحركة السريعة، بينما البساطة تجعل ذلك الشيء سريع الحركة. ولذلك فإن النفس وأنت جالس هنا بمجرد جلوسك يمكن أن تتصور عوالم كثيرة، وعوالم ما قبل التاريخ، وعوالم ما بعد التاريخ، وعوالم لم تعاصرها أنت، وعوالم سوف تأتي بالمستقبل، يمكن تصورها لخفتها لشفافيتها للطافتها، فهي سريعة الحركة. فسرعة الحركة الموجودة عند الإنسان دلالة على بساطة النفس. هذا المقطع الأول من الدليل. إذن النفس بسيطة، استدلوا من ذلك. فعندما قلنا أن النفس بسيطة، البسيط لا ينفعل ولا يتأثر إلا بالبسيط. يعني الواحد، هذه النظرية الفلسفية المعروفة، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. نظرية الواحد لا يصدر منه إلا واحد التي سمعتموها ملخصها بأن الاثنين يصدر منهم اثنين، الثلاثة يصدر منهم ثلاثة، الأربعة يصدر منهم أربعة، أما الواحد فلا يصدر منه إلا واحد. فلذلك يقولون أن الواحد وهو الله سبحانه وتعالى على ما قالوا لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد، وهو الكون كله، سنخ الوجود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الوجود. وعلى هذا أن الواحد لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد، لا يمكن تصور صدور أكثر من معلول من علة واحدة، لا يمكن تصور أكثر من معلول، أن العلة لا يمكن أن يصدر منها إلا معلول واحد، وأن المعلول لا يمكن أن يصدر منه إلا يصدر إلا من علة واحدة. يعني بينهما في الوحدة والكثرة حالة تساوي بينهما. طبعا هذا المقدار وحده غير كافي، وإنما يحتاج إلى بيان ذكره السيد الشهيد في الحاشية، وهذا البيان يدخل في باب العلة والمعلول وفي باب الوحدة والكثرة. فيقولون بأن العلة عندما يصدر منها المعلول لابد وأن يكون هنالك أربع قضايا مسلمة أولية. أولا أن الكثرة عندما تصدر لابد أن تصدر من كثير، زين، فيكون حينئذ الفاعل كثير، الفاعل الذي يصدر منه يكون كثير، أو يكون كثير في القابل، يعني إما كثرة في الفاعل وإما كثرة في القابل وإما كثرة في الترتب المنطقي وإما كثرة في الشرائط. هاي أربع كثرات، وهذه الكثرات الأربعة هي التي تحدد الوحدة والكثرة في الانبعاث وفي التسبيب بين العلة وبين المعلول. أما كيف تكون الكثرة بين هذه الأشياء؟ أما كثرة القابل يعني أن النور عندما يظهر، كمثال طبعا أنا أوضحها بالمثال حتى يكون أبين، أن النور عندما يظهر فالإنسان يستفيد منه والحيوان يستفيد منه والنبات تستفيد منه والأرض تستفيد من نور الشمس والماء يستفيد من نور الشمس، لكن هذه الاستفادات مو واحدة، الاستفادات متغيرة. نشوف أن الإنسان يستفيد منه استفادة من الشمس، مثلا نفرض يصير عنده فيتامين سي، ما شنو يسوي في الإنسان، مثلا النبات لصنع الغذاء، ما أدري أشياء أخرى، الماء لأجل التبخر حتى يصير غيوم، وهكذا كل شيء في هذا الطبيعة يستفيد من نور الشمس ولكن الاستفادة متغيرة. هذه الاستفادة متكثرة، مو استفادة واحدة، الاستفادة متعددة. هذا التعدد بالاستفادة يقولون ممكن، ليش؟ لأن القابل متعدد، أن القابل متعدد، أن استفادتي تختلف عن ذلك، مو يعود هذا التكثر لنفس العلة وإنما لقابلية المعلول، يعني هو نفس المعلول في قابلية تحويل ذلك المعلول الأول الذي صدر من العلة، تحويله بتحويل خاص لي، هو في الأصل واحد ولكن تكثر نتيجة تكثر القابل، هذا الأول. ومرة يكون نتيجة تكثر الفاعل، يعني العلة متعددة، الإنسان هم يأكل هم يتحرك زين، هم ينطق هم ينظر هم يشم هم كل شيء ما شاء الله أشكال ورناك زين، هذا الإنسان بتعدد هذه الصادرات منه مع كونه واحد، كيف يمكن تصور ذلك أنه واحد الإنسان؟ فإذا كان واحد يصدر منه كثير في وقت واحد، يأكل ويركض وينام ويتكلم وأشياء كثيرة تصدر، قد يكون كثير من هذه الأشياء في وقت واحد، كيف يمكن تصور ذلك؟ يقول يمكن تصور ذلك لأن الفاعل في الواقع ليس واحد، أن الفاعل ليس واحد، أن الفاعل للحركة هو اليد، أن الفاعل الأكل هو مثلا الفم، أن الفاعل للنظر هو العين، أن الفاعل للركض هو الرجل، أن الفاعل متعدد وإن اشترك بالوحدة، لكن في الواقع أنه ليس هناك وحدة وإنما هنالك شنو؟ تعدد. فلذلك لا يمكن نقول أن الحركة هي صادرة من العين، حركة الرجل صادرة من العين، ولا يمكن أن نقول أن النظرة صادرة من الرجل، ولا يمكن أن نقول أن الأكل هو مثلا صدر في نفس بطن الإنسان، لا يمكن أن نقول كذلك، وإنما عملية المضغ تم بالفم. وهكذا تصور هذه الأشياء على أنها وحدة تصور خاطئ، وإنما ناشئ من فاعل متكثر وفاعل متعدد، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الترتب المنطقي. الترتب المنطقي يمكن أن يصدر من الإنسان النوم والجلوس، نفس الإنسان هم قاعد وهم نايم، يمكن أن يصدر من الإنسان عدة أشياء ولكن تبقى ترتب منطقي، كما يصدر على أو يصدر من حركة الأرض حول نفسها الليل والنهار، الليل والنهار ولكن بترتب منطقي، أول يحدث الليل فإذا انتهى الليل جاء النهار، فإذا حدث النهار وتم النهار جاء الليل، وهكذا، يعني حالة الانبعاث التدريجي الترتب كما يقولون، يعني وحدة وراء الأخرى، وحدة تتلو الأخرى، مو اثنينهم في وقت واحد، هذا أيضا ممكن.
النوع الرابع من انبعاث الكثرة من الواحد هو إذا تعددت الشرائط. الشروط إذا تعددت يمكن تصور انبعاث الأشياء الكثيرة من الواحد مع تعدد الشروط. فحينئذ مثل إيش؟ مثلا الإنسان عندما يتكلم وكلام واحد بعدة معاني، قاصد بي عدة معاني، قاصد بي بكلام واحد إذا كان جالسين عدة أشخاص من كل واحد يفهم معنى من هذا الكلام ومعنى مقصود، يقول هذا يمكن. ليش؟ لأن شرط هذا الكلام شرط الواحد، مو شرط واحد وإنما بشرط شيء، هذا اللي قريتوه أنتوا بالمنطق وقريتوه بمعالم، ليس بقيد الوحدة بشرط الوحدة وإنما بلا شرط أو بشرط الكثرة. عندما يتكلم الإنسان وكلامه يمكن أن يحمل على عدة معاني من باب إطلاق نفرض المشترك، استعمال المشترك، أقول كلمة عين وأقصد بها عين النابعة والعين الباصرة والعين الجاسوس أم يسمى عين، وعدة معاني من كلمة عين أقصد. يقول هذا الاستعمال إذا لم أستعمل معه بقيد الوحدة فحينئذ يمكن أن يفهم به عدة معاني متعددة، وهذا يمكن يعني الشرط بشرط شيء، وهو هذا المعنى بشرط استعماله في معنى لفظ، استعماله بمعنى جاسوس، استعماله لفظ بشرط استعماله بمعنى مثلا عين الركبة، بمعنى عين الذهب، بمعنى عين الفضة، بمعنى عين الباصرة، بمعنى العين النابعة، وهكذا. فهذه الشروط متعددة، إذا تعددت الشروط فحينئذ يمكن تصور حينئذ صدور الكثرة، لكن أيضا يكون بالنتيجة من كثرة ولم تكن كثرة من واحد. على كلا هذه النقاط الأربع والمراحل الأربع فإن صدور الكثرة أيضا لم تصدر من الواحد، وإنما صدرت هذه الكثرة من الكثرة، وإن رجعت بالنتيجة إلى واحد، صدور كثرة من واحد لكن بوسيلة الكثرة. زين هذا المطلب، إذا صار واضح هذا المطلب حينئذ يقولون بأن المعارف التي تأتي على النفس الإنسانية معارف متعددة، على ما يقول ديكارت وكانت، معارف فطرية ومعارف حسية. إذن معارف متنوعة بنوعين مستقلين استقلالا كليا، هذه المعارف منبعها شيء وهذه المعارف منبعها شيء آخر، المنبعان مختلفين، فلا يمكن تصور أن النفس الإنسانية تنبعث منها معارف حسية وتنبعث منها معارف فطرية. ليش ما يمكن؟ لأننا أثبتنا أن النفس الإنسانية بسيطة والبسيط واحد، والواحد لا يمكن أن يصدر منه إلا واحد، أكثر من واحد لا يمكن أن يصدر، فلذلك لا يمكن تصور انبعاث من النفس الإنسانية انبعاث تصورات فطرية وتصورات حسية. فحينئذ يقولون أن ما ذهب إليه الفيلسوف كانت وديكارت هذا غير صحيح بهذا الاستدلال. هذا استدلالين أيضا في بطلان النظرية، ولكن هذا الاستدلال السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه أيضا يقول هذا استدلال مبنائي بتعبيرنا احنا أصوليين، يعني في علم الأصول عندما يناقشون مثل هذه النظريات يقولون مبنائية، يعني بناء على أننا متفقين على أصل النظرية. فيمكن أن يقول ديكارت أو كانت يقولون لا يا ابن، أول شيء الناقش مصادرة، أصل المطلب الناقش. من يقول إحنا متفقين على أن النفس الإنسانية بسيطة؟ قب نقول أن النفس الإنسانية مو بسيطة، مركبة. زين، من يقول بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ خب إحنا نقول أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد، فحينئذ هذا استدلال ومناقشة مبنائية تبقى مبنى هؤلاء الفلاسفة. غاية ما بالأمر هذا ملزم على أنفسهم فقط، أما أنهم يلزمون الآخرين فلا يمكنهم بهذه المناقشة أن يلزموا الآخرين ببطلان نظريتهم. هذا فد موقع من المناقشة. ثم هناك مناقشة أخرى يذكرها السيد الشهيد رضوان الله عليه. طبعا هذه المناقشة التي ذكرتها ما موضح السيد الصدر المبنائية، ما موضح، ولكن لزيادة الإيضاح وزيادة الفائدة حتى لا تقعون بالاشتباه. أما المناقشة التي يذكرها سيدنا الشهيد رضوان الله عليه، المناقشة الأولى لهذا الاستدلال، أنكم تقولون بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فلا يمكن تصور صدور أفكار فطرية، ولا يمكن تصور صدور أفكار حسي. هذا الاستدلال. خب هنا يمكن أن يقال حينئذ أن التصورات الفطرية والتصورات الحسية إنما هي وحدة منهم. إما تقول الأصل بالتصورات هي الفطرية كما يقول أولئك أصحاب النظرية العقلية، فلذلك يمكن أن تقول بأن التصورات الحسية إنما هي تتبع الشروط. فقلنا حينئذ الكثرة ممكنة، ويمكن تصور صدور الكثرة من الكثرة التي ترجع بالنتيجة إلى الواحد وهي إلى النفس البسيطة، لكن تبقى شروط مختلفة. وهنا المعارف الحسية إنما شروطها مختلفة، فالأصل بالمعارف يمكن أن يقول معارف فطرية، غاية ما في الأمر أن هنالك معارف متعددة بشروطها، فبعض المعارف تأتي من النظر، وبعض المعارف تأتي من الذوق، وبعض المعارف تأتي من اليد، وبعض المعارف تأتي من الرجل، وما إلى ذلك من المعارف، يعني نتيجة الحركات التي تصدر من الإنسان، فهي شروط لحصول المعرفة. فكما أن الشرط الأساسي بحصول المعرفة هي الفطرة وهي نفس الإنسان، فهنالك شروط أخرى لحصول المعرفة. فيقال حينئذ هذه المعارف هي معارف متحدة بالوحدة، صدور كثرة متعددة، غاية ما في الأمر متحدة بمن؟ متحدة بالوحدة، مختلفة بالشرائط. فهذا الدليل لا يصلح ردا على أصحاب النظرية العقلية. هذا أولا، هذا الاستدلال ذكره في الحاشية. وأما ثانيا والذي يعبر عنه هو هنا أيضا أولا، فعندما نحن نقول أن المعارف لا يمكن أن تتعدد منابعها باعتبار أن النفس البسيطة، أن النفس البسيطة لا يمكن أن تتحمل أكثر من منبع واحد. خب هنا المناقشة تأتي، أنتم ما أنكرتم أن النفس البسيطة ما تتحمل منابع الفطرية، قد ما تتحمل منابع الحسية، إنكار ما صار، يعني ماكو دليل على أن المنابع الحسية هي الصحيحة والمنابع الفطرية هي الخطأ. يمكن أن يقول حينئذ قائل أولئك أصحاب النظرية أن المنابع الفطرية موجودة، ولكن موجودة مع نفس الإنسان، عندما يخلق الإنسان موجود مع البساطة، يعني مو تركيب، أن النفس ببساطتها موجود معها معارف أولية بسيطة بالتكوين، مثل الضياء أضياء أتقولون أنه مركب؟ لا، مو مركب، يعني لا يتركب إلا من 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 النور. فالنور يمكن أن نقول أن هذا النور أبيض، أو أن هذا النور شديد، وأن هذا النور بطيء، على نحو التشكيك الذي قرأتموه في الكلي، في بحث الكلي. هناك التشكيك يمكن، كلي خب مفهوم بسيط، الكلي مفهوم بسيط، لكن يمكن إضافته إلى شيء آخر. تقول أن هذا كلي مثلا أضوء وأقل ضوء، هذا شديد البياض وهذا أقل بياض، هذا أبيض بياضا شديدا وهذا بياض متوسط وما إلى ذلك. يمكن نسبة ذلك، فيمكن أن يقال أن النفس البسيطة وجدت معها معارف فطرية أولية بسيطة بها موجودة، مو على نحو التركيب وإنما على نحو البساطة. يعني النفس لا يمكن تصور حينئذ، يمكن أن يدعى، هي كل باب الدعاوى، يمكن أن يدعى أن النفس بداية تكونها وبداية وجودها تكونت مع معارف بسيطة، فحينئذ الإشكال لا يمكن أن ينحال. هذا إشكاله، يعني بحثهم الأول، وهذا الإشكال الذي ذكرتموه أصحاب النظرية الفلسفية الأكاديمية لا يمكن أن يستوعب تلك المطالب. هذا أولا. بعد ذلك يمكن أن يقال لنفرض أن سلمنا معكم أن النفس البسيطة، على فرض أنها وجدت بسيطة من المعارف، ما بها كل معرفة، سلمنا، ولا يوجد فيها معارف فطرية ولا يوجد فيها معارف حسية، ولكن يمكن أن يقال حينئذ أن المعرفة التي تتأثر بها النفس يكون حينئذ تعدد القابل، يعني مو تعدد المعلول وإنما تعدد القابل، أو بتعبير آخر الذي عبرنا سابقا عنه، أن النفس عندما تكتسب المعارف تكتسب مرة معارفا فطرية ومرة أخرى تكتسب معارفا حسية، فحينئذ أن القابل الأول وهو المعارف الفطرية هو غير القابل الثاني وهي المعارف الحسية. فأول ما تصير على صفحة النفس من المعارف هي المعارف الفطرية مثلا، ثم تأتي المعارف الحسية بالمرحلة الثانية. ولعل هذا البحث وهذا التصور يؤيد النظرية القرآنية عندما يقول الله تبارك وتعالى وكنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الإنسان خلقه صفحة بيضاء خال من كل معرفة، جاء للدنيا وهو أعمى أصم، لا يعرف من وجوده وحياته شيء. ولذلك يقال أن الطفل أول ما يولد 15 يوم يكون أعمى، يعني لا يميز، مو أعمى بصري وإنما أعمى نتيجة عدم قدرته على التمييز، لأن ذهنه خال البت من كل معرفة ومن كل حقيقة، فلذلك لا يتعرف على العالم الخارجي بأي شيء. فيمكن أن يقال غاية ما في الأمر أن الإنسان بالمستقبل كلما اصطدم مع المعارف، كلما انطبعت في ذهنه المعارف الفطرية ثم انطبعت بعد ذلك المعارف الحسية. هذا التفسير الأول من تفسيرات النظرية العقلية. هناك تفسير آخر للنظرية العقلية. لو قلنا بأن هذه الإشكالات التي ذكرت صحيحة، لو أن السيد الشهيد لا يسلم بصحة هذه الإشكالات، لو قلنا بأن هذه الإشكالات صحيحة، يبقى عندنا تفسير آخر للنظرية العقلية. إذا قلنا بأن المعارف العقلية في التصورات إنما هي بالقوة لا بالفعل، يعني أن الإنسان يولد وعنده قوة إدراك للمعارف، قوة أن اجتماع النقيضين مستحيل موجود، قوة إدراك، قوة حاكمية، قوة تمييز. لو قلنا بأن الإنسان يولد ويوجد عنده مثل هذه القوة، فماذا تقولون؟ هذا بعد مو فد حالة تركيب يكون، وإنما حالة فعلية تصدر من حالة قوة، أن النفس فيها مخلوقة ما بها معرفة، ولكن فيها قوة لتستوعب هذه المعرفة. فحينئذ لا يمكن أن يأتي هذا الإشكال الذي يطرحونه على النظرية العقلية. على كل حال ألخص هذا المطلب لئلا أن يدخل الإشكال. نحن كمسلمين لا نؤمن بنظرية ديكارت وكانت في تفسير القضايا العقلية، وإن لنا تفسيرنا الخاص بالنسبة إلى المعارف الفطرية وبالنسبة إلى المعارف الحسية. الأصل عندنا بالمعرفة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلقه خال من المعارف البتة، أي معرفة لا يوجد عنده، غاية ما في الأمر خلقه قادر على إدراك المعارف، وهذه القوة قوة الإدراك، إدراك المعارف التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها على قسمين، مرة معارف فطرية ومرة معارف نظرية، وهي ضرورية ونظرية التي قرأتموها في المنطق. هذه المعارف التي هي على قسمين موجودة عند الإنسان، فإن الإنسان عندما يدرك المعارف الفطرية والأولية والبدائية يمكن بعد ذلك أن يتطور لإدراك المعارف النظرية التي تحتاج إلى إشغال فكر وإمعان النظرين. فالنظرية العقلية على طبق النظرية الإسلامية التي نؤمن بها نرفض نظرية كانت وديكارت، وهنالك يمكن أن نطرح عدة مناقشات أخرى لأجل هذه النظرية. نؤجل هذا البحث إلى إما الدرس المقابل أو المستقبل.